إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الباب 29 من كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وكره تعلم منازل القمر، وكره تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة. كره هنا في نقص في قتادة، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. باب ما جاء في التنجيم. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: التنجيم تفعيل، مصدر للفعل نجم، إما أنه استدل بالنجوم أو اعتقد تأثيرها أو استعملها كأسباب، أيا كان كما يأتي معنا، لكن التنجيم مصدر للفعل نجم، يعني استعمل النجوم أو اعتقد فيها. وهذا التنجيم أنواع، منه ما هو شرك ناقل عن الملة، وبالتالي هو يناقض التوحيد، فذكر هنا في كتاب التوحيد للتنبيه عليه. بعلاقته بكتاب التوحيد أن منه شرك ناقل عن الملة، شرك أكبر، فوجب تعلمه ليكون المرء منه على حذر. ومنه أشياء محرمة، ومنه ما وقع فيه الخلاف كما ذكر، ومنه مباحة، أشياء مباحة أو أنواع مباحة وجائزة. فعلاقته بكتاب التوحيد أن يوضح من هذا التنجيم ما يخالف العقيدة الصحيحة، وما يخالف توحيد الله عز وجل ويناقضه، وما لا يخالف ذلك ولا منه. ابتداء، ايه هو التنجيم؟ التنجيم كما يقول ابن عثيمين رحمه الله هو مصدر نجم، اي تعلم علم النجوم او اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم الى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. فالأول علم التأثير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اللي بيعتقد إن النجوم لها تأثير إزاي، أعلاها أو أسوأها يعني وأشدها مناقضة للتوحيد، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بنفسها، بمعنى أنها تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأنه ادعى أن مع الله خالقا آخر. ثانيا أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستعمل علم التنجيم كأسباب يدعي بها معرفة علم الغيب، وهذا من الشرك. دعوى علم الغيب الذي اختص الله عز وجل بعلمه هذا من الشرك. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيتخذ حركة النجوم وصعودها وهبوطها ظهورها وخفائها إنها وسيلة أن يدعي بها علم الغيب، فلان سيكون سعيدا، فلان سيكون تعيسا، فلان هينام، فلان هيئوب، كل ده من علم التأثير الشركي. ثالثا أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصلا. زي اللي بيلبس حظاظة كده يقول لك الحظاظة دي ما بتخلقش حاجة، ده جمال، بس ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب نجد الحظ. فده يقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم دي لما تطلع أو تنزل جعلها سبب إن المطر ينزل، جعلها سبب إن يحصل كذا، فده كذب على الشرع وكذب على القدر، وهذا من الشرك الأصغر. يفهمنا يعني إيه التنجيم؟ التنجيم اللي هو تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التأثير، وده ذكر ابن عثيمين على هذه المراتب الثلاث. والنوع الثاني علم التسيير. علم التسيير ينقسم أيضا إلى قسمين، الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، يتعلم اتجاهات النجوم ومنازلها وسيرها ليستدل بها على المطالب الدينية. إيه المطالب الدينية؟ زي اتجاه القبلة، معرفة اتجاه القبلة، معرفة هل طلع الفجر أم لا، معرفة هل بدأ الشهر أم لا، وهكذا مما نحتاجه في العبادات. وتعلم النجوم بهذا القصد إن لم يكن وسيلة إلا هو فده هيبقى من الفروض الكفائية، أن يخرج في الناس من يعلمهم كيف يستدلون على اتجاه القبلة أو كيف يستدلون على أوقات الصلاة أو غير ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني من علم التسيير، وهو أن يستدل بسير النجوم على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به. وده نوعين، النوع الأول أنه يستدل به على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا في قطب شمالي وفي قطب جنوبي وفي مدار الجدي وفي مدار السرطان، وفي اللي هي التقسيمات الجغرافية يستعملها بقى في معرفة كيفية هبوب الرياح وتقسيم خرائط العالم وغير ذلك، ومعظم يستعملها في السفر. النوع الثاني أنه يستدل بها على الفصول ومعرفة تعاقب الفصول، الشتاء بدأ ولا لا، الصيف دي ولا لا، يعرفها بتعلم منازل القمر، ودي اللي وقع فيها الخلاف بين السلف، فمنع منها بعضهم تحريما وبعضهم كراهة وأباحها آخر كما سيأتي تفصيل. يبقى ده فيما يتعلق بإيه؟ بمسألة تعريف التنجيم. مسألة تعريف التنجيم، شو بقى في الكتاب يقول ايه؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية. الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية، ده كلام تعريف مجمل هيدخل في التقسيمات اللي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله. قد يستدل يقول لك ان الكواكب دي بتخلق وتضر وتنفع، زي عباد الكواكب كانوا يتقربوا ليها وينزلوا ليها ويذبحوا ليها، شرك وعياذ بالله. وقد يستدل بالكواكب على ادعاء معرفة علم الغيب بما سيقع في المستقبل، وقد يستدل بهذه الاشياء على انها اسباب لحصول خير او حصول شر. يبقى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الأحوال الفلكية لأحوال النجوم والعالم العلوي على الحوادث الأرضية، أي ما يقع بين الناس. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه، دي جميلة جدا، حط دايرة كده عند كلمة إيه؟ علم النجوم المنهي عنه. إذن هناك علم نجوم ليس منهيا عنه، خلاص؟ في علم النجوم منهي عنه، في علم النجوم إيه؟ غير منهي عنه. علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، اللي هو النوع الثاني اللي ذكره ابن عثيمين رحمه الله، مش كده؟ أنه يتخذ معرفة النجوم أسباب لعلم الغيب أو لادعاء علم الغيب، كأوقات هبوب الرياح ورجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب. وهذا منهم تحكم على الغيب وطاعات لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. هيبتدي بقى يستدل الإمام محمد بن عبد رحمه الله على المسألة دي، إن ليه التنجيم محرم؟ ايه اللي جاء في التنجيم بقى من المحرم، من الادله المنهي اللي افتنها عنه، وايه الادله او الاثار اللي فيها ذكر الخلاف، وايه الاثار اللي فيها الجواز. اما اول ما يستدل به ما قاله البخاري معلقا عن قتاده بصيغه الجزم، قال قتاده، يبقى البخاري قال كده، قال قتاده ما رواهوش بالاسناد، قال قتاده جزما. والمعلقات اللي ذكرها الإمام البخاري بصيغة الجزم صحيح. قال قتادة، صحيح لحد قتادة بقى، هو بيروي الأثر عن قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني بيذكر الحكمة أو العلم من خلق هذه النجوم: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها نجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه. اللي هيقول بقى في النجوم أشياء أخرى يبقى كده بدأ يخالف الوحي ويتكلم برأيه وهواه، وأخطأ حظه وأضاع نصيبه، أي من الخير، عرض نفسه للتلف، أضاع نصيبه من الخير وهو الوقوف على حدود الله عز وجل، وعرض نفسه للتلف لأنه يقتحم ما لا علم له به ويتكلف ما لا علم له به. وإن أناسا جهلة بأمر الله عز وجل قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، الكهانة اللي هي إيه؟ ادعاء معرفة علم الغيب، مش كده؟ من أعرس يعني تزوج بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، اللي هيتزوج يكون عرسه في نزول النجم الفلاني أو صعود النجم الفلاني يحصل كذا أو كذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يقول: ولعمري، ولعمري ديت بعضهم بيعدها صيغة قسم وبعضهم بيقول لا دي من ألفاظ التأكيد عند العرب، وعموما كده أو كده هي لو كانت صيغة قسم حتى لا يراد بها حقيقة القسم فتجري مجرى التأكيد، تجري مجرى التأكيد فلا حرج في استعمالها، الله أعلم. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. يبقى ده الأثر بتاع قتادة كاملة اللي أخرجه خطيب في كتاب النجوم. يقول: فتأمل ما أنكره هذا الإمام هو قتادة ابن دعامة السدوسي مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، الإمام قتادة رحمه الله ظهر عنده في عصره بعض الناس يفترون على الله الكذب ويتأولون في النجوم غير ما خلقها الله له، ويتكلفون علم ما ليس لهم به علم، فتصدى لهم منكرا لهذا المنكر. يقول الشارح: وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره. فين بقى من هو مثل قتادة رحمه الله فيتصدى لهذه المنكرات؟ بعلم راسخ ومعرفة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وفتاويهم. فإن لله وإن إليه راجعون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، دليله من القرآن، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بدول كده اتنينهم مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الزينة وجعلناها رجوما للشياطين. والحكمة الثالثة أو لنص عليها القرآن: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، هذا تصريح: قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى التصريح بأن النجوم فين؟ في السماء الدنيا. كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. قال عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد. طيب رجوم للشياطين ازاي؟ ان الشياطين شرحنا قبل كده تأتي فتستلق السمع، الشياطين يركب بعضها بعضا فتسترق السمع. ما الذي تتكلم به الملائكة بالوحي من أمر ربها؟ إن الله أمرهم بكذا، أن يفعلوا كذا أو أن يدبروا كذا، فيسترق السمع، يتجسس على الوحي الذي يلقى إلى الملائكة، فإذا ظفر بشيء منه تبعه شهاب ثاقب فرق قوته. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء فغاب عنه، لم يستطيع أن يصل إلى شيء من هذا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم العلماء لهم أقوال أنه ظلت السماء كما هي، وصلى هناك زيادة في حراسة السماء فانقطعت الكهانة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم أنه لا، ما زال هناك استرق للسمع، ولكن تتبعه الشهب وتتبعه النجوم فتقتل هؤلاء الشياطين، إلا من يفر فيلقي الكلمة إلى الكهف. ولكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم تم التضييق جدا جدا على مسترقي السمع، والمسألة فيها سعة. يبقى دي معنى كلمة هجوما للشياطين. وقوله: وعلامات، أي دلالات على الجهاد. علامات جمع علامة، دلالة يستدل بها، يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، بيهتدوا في الأمور الحسية. ما حدش يقول ما هو يهتدى بها في معرفة علم الغيب، لا، يهتدى بها في الأمور الحسية، فين الشمال وفين الجنوب في اتجاه القبلة وغير ذلك. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أن يهتدي بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، تأول فيها غير ذلك يعني زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه، من هذه الثلاثة قد أخطأ وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق، ساعات المنجم يصدق يقول حاجة تطلع صح، قيل صدقه كصدق الكاهن، هما باب واحد على فكرة، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا،
فيكون فتنة في حق من صدقه. يبقى لو صدق المنجم عشان يقول لك ايه كذب المنجمون ولو هو يقول ولو صدفوا ممكن لو صدفوا ولو صدفوا يعني ولو صادفوا ما قال صدفت معاه انه قال هيحصل السنه دي حرب حصل حرب يبقى ايه نقول له انت كذاب برضه لان المنجم ليس معه علم صحيح يطلع به على الغيب انما هذا مما استاثر الله عز وجل به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. يبقى ده وكذب المنجمون ولو صدقوا يعني لو صدق تنجيمهم اي وقع فانهم ايضا كذبون بنفس المعنى. ليه؟ لان هذا ممكن يكون عن موافقة قدر وعلى القول الثاني يكون عن استرق سمع وهذا ايضا سبب غير مشروع ويكون معه 100 كذبة يعني هو يصل الى معنى واحد او معلومة واحدة ويكذب معها 100 كذبة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فقوله علامات معطوف على ما تقدم من معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض. ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون ذكره ابن جرير عن ابن عباس معنى. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله خدنا بكده حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس يعني تعلم شعبة من النجوم طائفة أو جزء من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طب السحر حكمه إيه؟ مجمع على تحريم. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. عن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثا حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. حديث رجاء مرسل وحديث أبي محجن إسناد فيه ضعف ولكن عموما هذا الحديث بمجموع طرقه ومخارجه يرتقي إلى درجة الحسن. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم يعني تصديقا بالنجوم. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرا. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. يبقى هيجي في مسألة بقى من مسائل علم النجوم احنا قلنا في علم منهي عنه ذكرناه مش كده. في مساله ثانيه بقى وقع فيها الخلاف بين السلف قتاده وسفيان يروا الكراهه والكراهه عندهم تحمل على التحريم لانه يقول لك ايه لم يرخص فيه يعني لم يرخص ما هو مش هتبقى الكراهه الاصطلاحيه كمان الكراهه بمعنى ايه منع او التحريم. وعايز نعرف ايه السبب اللي خلاهم قالوا كده. قال الخطابي رحمه الله أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال لوقت الظهر يعني زوال الشمس وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. كلام لا ملام يبقى اللي قتادة وسفيانه عنه مش ده مش علم النجوم اللي بيدرك عن طريق المشاهدة والخبر ده تفسير الخطابي رحمه الله. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس صاعدة نحو وسط السماء وإذا أخذت الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني النظر فيها عن مراعاة مدتهم ورصاصة. يبقى المعنى ده معنى مهم في تأصيل الأحكام الشرعية عندنا، إن العلم التجريبي اللي بيخضع للمشاهدة حتى ولو كان يتم رصده مشاهدة أو سماع أو غيره بآلات وأدوات دقيقة هيكون تعلمه جائز، مش هيبقى فيه مشكلة شرعية، صح ولا لا؟ ما شفت كلام الإمام الخطاب هنا كلام جميل جدا، بيقول ده علم يدرك عن طريق المشاهدة والخبر، يعني علم تجريبي. فهذا لا يدخل في النهي. قولوا أما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب ورصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها. يعني عايز يقول إن دي تجربة لعلماء المسلمين خصوصا فلكيين مسلمين مهتمين جدا بمسألة الفلك، وفي نفس الوقت هم بيصلوا عندهم التزام بأمر الدين. فالاستدلال بالنجوم على اتجاه القبلة علم تجريبي، وزي ما ابن عثيمين قال رحمه الله هيكون ده حكمه، لو يعني هياخد حكم الايه انه فرض كفائي، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني عايزين حد يتواجد في الامه يعرفها اتجاه القبلة، يعرفها مواقيت الصلاة، يعرفها مواقيت الشهور، هنصوم امتى وهنفطر امتى وغير ذلك. فاذا لم يكن هناك طريق لمعرفة ذلك الا عن طريق النجوم زي الناس اللي مسافره في البحر مثلا، او الناس اللي عايشه في قرى بعيده عن المدينه او غير ذلك، يلزمهم ان يكون فيهم من يعلمهم هذا الامر، من يفعل هذا الامر حتى يعلمهم. وصل المعنى كده؟ طيب. وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى بأسا ان يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. طيب، قوله ذكره حرب عنهما، وده من كبار أصحاب أحمد رحمه الله إمام حرب. طيب، ورخص فيه أحمد وإسحاق، رخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق. إيه بقى منازل القمر اللي رخص في تعلمها؟ إيه بقى منازل القمر هي رخص في تعلمها؟ يقول ابن عثيمين رحمه الله وقوله تعلم منازل القمر يحتمل أمرين. الأمر الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر في كل ليلة، والمراد الثاني وهو الأظهر أن المراد بتعلم منازل القمر تعلم منازل النجوم، لأن منازل اللي بينزل فيها القمر دي هي اللي بيمر عليها النجوم، ويصادق أو يعني يكون مرور هذه النجوم بحسب الفصول، فيكون مرور النجم الفلاني في فصل الشتاء، ومرور النجم الفلاني في فصل الصيف، ومرور النجم الفلاني في فصل الربيع. فعشان كده العرب كانت تقول إيه؟ لما يجي النجم يقول مطرنا بنوء كذا، النجم نجاح يجي معه فطر. هي النجم ده جه مر هنا في المدار ده هيجي معاه ايه؟ مطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كده وقال قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهيجي بعد كده معانا تفصيل في معنى كلمه مطرنا بنوء كذا، بس ادي معنى كلمه النجوم ده. طيب نكمل كلام ابن عثيمين. والمراد بيتعلم منازل النجوم أن يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية الشمس ده نجم من النجوم، من اكبر النجوم مش كده؟ لما تيجي في المنازل الشماليه يبقى ده معناها الصيف جه في نصف الكره الشمالية في المنطقه دي. طب اذا جت في الجنوب يبقى ده معناها ان هيبقى بدا فصل ايه؟ الشتاء. خدت بالك كده؟ فهمنا ايه منازل القمر هنا؟ يبقى منازل القمر هي المدارات اللي بيتواجد فيها القمر، واللي هي نفس المدارات دي بتاتي فيها الايه؟ النجوم. وهذه النجوم تكون علامات على مقدم فصول او انتهاء فصول او غير ذلك. طب ايه اللي يخلي ابن عيينة رحمه الله وقتادة يمنعوا منها؟ ليه لم يرخص ابن عيينة؟ وليه قال قتادة اكره تعلم هذا؟ وليه الامام احمد وليه اسحاق رخصوا فيها؟ في الحقيقة اللي منعوا منها منعوا عشان خاطر يسدوا الذريعة ويغلقوا الباب أمام عموم الناس وعوام الناس. مش عايزين حد يقول إن النجم ده جه مع الشتاء والنجم ده جه مع الصيف ونقعد بقى نفتح باب للقصة دي. لأن لو أضفنا إليها نزول المطر وأضفنا إليها حصول البرد وأضفنا إليها إما إنها سبب وإما إنها المنشأة فيدور الأمر من الشرك الأصغر للشرك الأكبر. أما لو الناس اتعلمتها على إنها علامات كونية لقدوم الفصول أو علامة ربنا جعلها علامة لمقدم فصل أو انتهاءه فلا محذورة شرعية. واللي بيرجحه ابن عثيمين رحمه الله أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه ليس فيها شرك، إلا أنه ينبغي أن يحذر أن يضيف إليها نزول مطر أو حصول برد أو أن يجعلها هي الجانبة لهذا. والله أعلم. وصل معنى كلمة تعلم منازل القمر أخوانا كده؟ طيب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. الحديث إسناد ضعيف ولكن معناه يعني في أقصى درجة الصحة لأنه ثابت من أحاديث متواترة. فتحريم الخمر وتحريم السحر وتحريم قطع الرحم أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المتواترة. بيبدأ طعم الترهيب للخمر وتنبيه هنا أن الخمر كل ما خمر العقل كل ما أسكر كثير فقل حرام. للأسف ابتلي المسلمون الآن بهذا الباب كثير جدا من الشباب وكثير من الرجال، بل الأمر تعدى وتخطى ودخل فيه نساء وفتيات. مسألة شرب المسكر الخمور بأنواعها المختلفة، شرب المخدرات، شرب الأدوية اللي بتاخذ الصيدلية المخدرة، النباتات المخدرة زي نباتات البنج والحشيش وغيرها، كل ده بياخد حكم الخمر كبيرة من الكبائر ويستوجب اللعن ويستوجب الحد. فإن لله وإن إليه راجعون. نسمع بس حديث كده. الحديث ده تتمته: ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المميسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. ووعيد شديد. طيب قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقال أمروها كما جاءت. ليه كره السلف تأويلها؟ لأنها بتضعف هيبة النص في نفوس المستمعين. أنا قاعد بخطب جمعة أو بدي درس وأقول لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا قاطع رحم، بس لا يدخل هنا ده لو مات على التوحيد اللي سيدخلها يوما ما. العم بقى لو قلت له أو واحد من العون يسمع كلمة وسيدخلها يوما ما الصباح ولا يزلون، تضعف هيبة النص في قلبه. لذلك كان من فقه العلماء فقه السلف إن هم يمروا هذه الأحاديث حديث الوعيد والترهيب كما جاءت لتبقى بهيبتها وسلطانها على النفوس وزجرها. فقال أمروها كما جاءت ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. يعني هو كان عايز يقول ان سيبها بقى ما تتكلمش في تأويل الحديث، لان بعض العلماء كان يقول هذا جزاؤه لو جزاء، بعضهم يقول يعني الله عز وجل جائز ان يخلف الوعيد لا يخلف الوعد، بعض العلماء يقول هذا وعيده انه يخلد في النار اذا استحل فعل هذه المنكرات، فهو بيحذره ولا تتأولها، فهو خطر من القول، فهو على خطر من القول على ربي العلم، يعني اذا لم يكن عندك فيها علم ثابت وصحيح فلا تتأولها. لكن في عندنا امر قطعي ان كل من مات على التوحيد سيدخل الجنة يوما من الدهر، اصابه قبل ذلك اليوم ما اصاب. عندنا آية محكمة بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى نضبط هذه الأحاديث بهذه القطعيات حتى نسلم من مذهب الخوارج، ويحال الأمر على مشيئة الله عز وجل لكل من مات على الإسلام، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. هو هنا الكلام، وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله رحمك الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. المدمن يعني المداوم على الشيء، مدمن الخمر يعني مداوم على شربه. قاطع الرحم، رحم قاطع الرحم كبيرة من الكبائر، قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والرحم هي القرابة من جهة النسب، أعلاها الأبوة والأمومة يعني والبنوة، وتتسع الدائرة بقى. كل ما تقترب الدائرة منك كل ما يتأكد في حقك صلة الرحم. والصلة تكون بالمال، وتكون بالكلمة الطيبة، وتكون بالزيارة، وتكون بقضاء الحوائج، وتكون بالشفاعة. والأصل أن الرحم موصولة ما لم تقطع، والأمر ليس فيه حد يرجع إليه، إنما مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم. فالعادة الجارية أن صلة فلان في المدينة تكون بالتليفون، ماشي. العادة الجارية أن صلة فلان ذا في القرى تكون بالزيارة، ماشي. العادة أن تكون صلة فلان هذا الفقير بإعطائه مالا، لا ده فلان ده أنا أقضي معه حوائجه، يبقى دي صلة الأرحام، فينتبه لمثله. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، طب إيه علاقة السحر بالباب اللي إحنا فيه؟ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبقى التصديق بالسحر هيدخل فيه التصديق بالإيه؟ بالنجوم، المنهي عنه، المنهي عنه لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السمية وعملها. تعلم السمياء وعملها ده نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وعقد إذا ما قال الشيخ الغنيمان في شرح فتح المجيد، قال والسمياء نوع من أنواع السحر. وعقد المرء عن زوجته اللي هو الربط، يأتي لا يستطيع أن يأتي زوجته، إذا اقترب منها لا يستطيع أن يتم عملية الجماع. ومحبة الزوج لامرأته اللي هو العطف، سحر العطف، وبغضها صرف يصرف قلبه عنها، كل ده من السحر والعياذ بالله، كل ده من الكبائر، بل إن إذا فعل هذا السحر بما يوجب الكفر كان كفرا، إذا فعل هذا السحر بما يوجب الكفر كان كفرا على المذهب في حكم الساحر كما سلف وفصلنا فيه كلام الشافعي رحمه الله. يقول وأشبه ذلك قول الشافعي، قول الشافعي رحمه الله صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كان كفرا. وأشبه ذلك بكلمات مجهولة، قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. يعني الناس تنتبه من معرفة هذا الباب، لأنه فيه كبائر ممكن يتلبس الإنسان بها ولا يلقي لها بالا. فيه مسائل، المسألة الأولى الحكمة في خلق النجوم، زينة للسماء، هجوم للشياطين، علامات يهتدى بها. ايه الدليل ده على مذهب نجم الهنون؟ لقد زلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. مسألة ثانية، الرد على من زعم غير ذلك. قال قتادة: فمن تأول فيها، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. طيب مسألة ثالثة، ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ما المقصود بالمنازل؟ ما المقصود بالمنازل؟ أي قلنا المنازل هي المدارات، الدرجات أو المدارات أو الدرجات التي ينزلها القمر على مدار 28 يوم. وقلنا هذه المدارات هي المدارات التي تأتي فيها النجوم وتكون علامة على معرفة الفصول، تكون علامة على معرفة الفصول. وقع الخلاف بين السلف في تعلم هذه المنازل، فكرهها قتادة ولم يرخص فيها سفيان بن عيينة إغلاقا لهذا الباب ومنعا للاشتباه بالأمر المحرم، وهو جعلها سببا لشيء وهي ليست له سبب، أو نسبة التأثير لها، أو استعمالها في معرفة الإيه؟ ادعاء معرفة علمية. خلاص. ورخص فيها أحمد وإسحاق لما فيها من منافع الناس في أمر دنياهم، وأنها لا محظور شرعي فيها ولا شرك، وإنما يتوخى الحذر لئلا تلتبس بإيه؟ بغيره. أصل معنى كده؟ وده اللي رجحه ابن عثيمين رحمه الله، أنه ليس فيها شرع. رجح قول إسحاق وأحمد رحمه الله. المسألة الرابعة، الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. إيه هو بقى الوعيد؟ لا يدخل الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ومصدق بالسحر حتى لو عارف أنه محرم، طب يصدق بالسحر ازاي؟ ممكن يصدق بالتنجيم وهو من السحر. انا اقتبس باب بيان انواع من السحر، جه في الباب ده ايه؟ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طب صدق به وهو معتقد بطلانه بقلبه، قلب لسانه كده ان الكلام ده صح، او صدق به في الواقع، او موه به على الناس. طب يعني واحد يقول بلسانه كده يضحك على الناس، ده كده المنجم ده بيقول هيبقى له مصلحة دنيوية في كده، حتى لما هو معتقد ان الامر ده ايه؟ باطل. اللي هو حسب الحاجة اللي هيقرها بلسانه، لو هيقر الكفر بلسانه من طاهر. واحد بيعظم ربنا بقلبه بس في مصلحة في لسانه، فقام جاي ايه لسانه الكفر. الكفر يقع بالقول وبالقلب واللسان والجوارح. طيب احنا كده وقتنا خلص. طيب نقف هنا ان شاء الله، استغفر الله العظيم. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم.